صيام محرم كاملا؟
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. لا بأس بصيامه وإن كان ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صام شهرا كاملا إلا رمضان، هكذا ذكرت عائشة رضي الله عنها تقول ما صام شهرا كاملا إلا رمضان، ولكن حيث ورد فضل أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم، فلو احتسب إنسان أن صام الشهر كله فهو على أجره.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم من صلى صلاة الضحى وأدركه أذان الظهر وهو في الركعة الأولى؟
الأصل أن صلاة الضحى في وسط الضحى، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. الفصال هي أولاد الإبل الصغار، والعادة أنها ترمض يعني تشتد عليها الرمضة في وسط الضحى، الساعة التاسعة والعاشرة نحو ذلك، تفر من الرمضة وتستظل بأمها، هذا هو الأفضل. ولكن لا شك أنه يمتد إلى دخول وقت النهي، وقت النهي قبل الزوال بنحو 10 دقائق حين يقوم قائم الظهيرة.
أحسن الله إليكم. من جامع ولم ينزل فهل عليه كفارة؟
نعم، إذا حصل العلاج فإنه يكفر، كما أنه يثبت به الاغتسال ويثبت به المهر ويقام به حد الزنا، وكذلك يلزمه أن يكفر.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل القول بعدم فساد صوم من أمذى هو خاص بمن يتسبب بالإنزال فقط، أو هو عام بمن تسبب ومن لم يتسبب؟ وهل هناك من العلماء من يرى العموم؟
لا شك أن مثل هذا إذا حصل بشهوة وبتعمد أن بالنسبة إلى المذي فإنه يبطل به الصوم إذا كان متسببا بتقبيل أو مباشرة أو تكرار نظر إلى امرأة أو إلى صورة مثيرة للشهوة في شاشة أو في مجلة أو نحو ذلك، فمثل هذا متعمد، فإذا كان متعمدا فإنه يفطر سواء منيا أو مذيا إذا خرج منه بسبب. وأما بدون عمد كنظرة عابرة وغير تعمد حصل منه مني أو مذي أو احتلى فإنه لا قضاء عليه.
أحسن الله إليكم. ما أفضل درجات صيام يوم عاشوراء؟ ثم هل تكفر الكبائر إذا صام عاشوراء أو صام يوم عرفة؟
الأفضل أن يجمع 3 أيام، التاسعة والعاشرة والحادي عشر، لأنه قد روي إن كان بإسناد ضعيف صوم يوما قبله ويوما بعده، فهذا أكثر ما روي. هي رواية صوم يوما قبله أو يوما بعدها بالتأخير، أي رواية الأصل من التاسع يعني مع العاشر، فإذا كان كذلك احتسب وصام ثلاثة الأيام فإن أجره أكثر. يرد في الحديث أنه كفر السنة الماضية، ولكن الأكثرون على أنه لا يكفر إلا الصغائر، فالكبائر تحتاج إلى توبة، خصوصا مع الوعيد الذي ورد فيها. وهكذا يوم عرفة يكفر السنة الماضية الآتية، أي صغائر الذنوب، وصغائر الذنوب مقدماتها.
أحسن الله إليكم، هل يكفر الرافضة أو لا؟ وإذا كفروا هل يفرق بين علمائهم وعامتهم، وهل يعاملون كاليهود والنصارى؟
كان الأولون يتوقفون لتكفير أوامرهم، وذلك لأنهم مقلدون ولأنهم لا يفهمون وما قامت عليهم حجة، ولكن بهذه الأزمنة قامت الحجة وزال العذر وتمكنوا من المعرفة، تصل إليهم الإذاعات والنشرات وطبعت الكتب، بخلاف قبل 100-300 سنة فإن الكتب قليلة، كتب السنة وكتب الفضائل وضائل الصحابة، وأما الآن فإنها طبعت وانتشرت وتمكن من قراءتها، وكذلك أيضا سماع الإذاعات وتسجيل الكلمات التي تبين الحق، فما بقي لهم عذر في أن يبقوا على هذا الشرك فيكفروا، لأنهم يشركون. نسمعهم الطواف في عرفة يقولون يا علي، في عرفة سمعناهم يمكن لمدة ساعة أو ساعة ونصف ما دعوا إلا علي بتكرار صفاته، في المطاف دعوا علي ثم دعوا الحسن ثم الحسين ثم زين العابدين، يكررون كل شوط واحدا من أئمتهم، وما سمعوا يدعون الله. هذا الشرك يحبط الأعمال. كذلك أيضا طعنهم في القرآن، مؤلف لهم عراقيا قد توفي قال له النوري الطبرسي، ألف كتابا كبيرا أنه 400 صفحة عنوانه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، وملأه بالأكاذيب أن القرآن محرف، يقولون إن القرآن كان 1700 آية 17,000 آية، وأن الصحابة حذفوا منه أكثر من الثلثين لما لم يجدوا فضائل أهل البيت، يعتقدون أن أهل البيت لا بد أن يكون القرآن يعتني بهم، فالحاصل أنهم يكفرون بهذا ويكفرون بتكفير المسلمين. الآن المسلمون هم أهل السنة الذين يسمونهم العامة، عندهم كفار. سمعت في شريط لأحدهم أنه سئل أيما أفضل، أزوج ابنتي عاصيا شيعيا أو مطيعا سنيا، فقال ذلك المفتي كيف تزوج الشيعي كيف لا تزوج الشيعي الذي هو عاصي؟ لأنه سيشفع له أهل البيت، لأنه يحب أهل البيت فيشفعون له وتنهى عنه سيئاته. أما السني فإنه كافر لا تناله شفاعتهم، هكذا قالوا.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما صحة حديث صيام الأيام البيض؟
هي هذا الحديث الذي مر بنا ولعله معتبر، الذي رواه قيل ان الذي رواه ابي، وقيل ان الذي رواه ابو ذر، حسنه الترمذي. هنا يا أبا ذر، إذا صمت من الشهر 3 أيام فاصم 13 و14 و15. هذا الحديث لا بأس به.
خاتمة الأسئلة هذا السؤال يقول: نشهد الله على محبتكم في الله يا شيخ. ويقول: سمعت قبل أسبوع من الآن أحد الشباب ينقل عن فضيلتكم جواز سماع الأناشيد، وأنه لا يوجد ما يمنع من سماعها إذا كانت تحث على الخير، حتى ولو كانت ملحنة وبها مؤثرات، كما هو حاصل الآن من التوسع في هذا الأمر.
هذه مفتاح لهذه الأناشيد، ننهى عنها إذا كانت ملحنة أو كانت مطربة أو كانت فيها تمايل ترقيق ونحو ذلك، لأنها تلحق بالأغاني والأغاني محرمة. وأما بالنسبة إلى الأناشيد العادية التي تتضمن وعظا وتذكيرا ونظما مباحا، فإن قراءتها على أنها لأجل الاستفادة منها لا بأس بسماعها.
أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا رب العالمين. قال العلامة مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب: فصل في القضاء وحكم صوم رمضان. خامسا: ممن يسن صومه وصوم عشر ذي الحجة وآكده يوم عرفة وهو كفارة سنتين، وكره إفراد رجب والجمعة والسبت في الصوم، وكره صوم يوم الشك وهو 30 من شعبان إذا لم يكن غيم أو قتر، ويحرم صوم العيدين وأيام التشريق، ومن دخل في تطوع لم يجب إتمامه، وفي فرض يجب ما لم يقلبه نفلا.
ذكر من صوم التطوع صوم عشر ذي الحجة، هكذا أطلق العشر، ولكن المراد التسع، لأن اليوم العاشر هو يوم العيد وهو لا يصوم، إنما الصيام في التسع الأولى من أول الشهر إلى اليوم التاسع يوم عرفة، صيامها من العمل الصالح الذي أراد في فضلها في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل عند الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. وفي رواية إلا من عقر جواده أهريق دمه. وفي رواية إلا من عثر وجهه بالتراب. دل على فضل العمل في هذه الأيام أيام العشر. ويعم ذلك العمل في يوم العيد لأنه من العشر، إلا أنه ورد ما يدل على أنه لا يصوم لأنه يوم العيد كما يأتي إن شاء الله. فالعمل فيها الصيام عمل والحج عمل والعمرة عمل والطواف والذكر والدعاء والقراءة والصدقة والبر والجهاد والصبر على اللأوى والصلة ونحو ذلك، هذه من الأعمال التي تضاعف في أيام العشر كما ورد رواية بلفظ فأكثروا فيهن من التكبير والتحميد والتهليل. وكما ذكر التكبير التكبير المطلق في الأيام إلى صلاة العيد، وتقدم ذكره في صلاة العيدين التكبير المطلق. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صامها هكذا، ثم ورد حديث آخر أنه كان يصومها. ولعله لم يصمها لعذر، فإنه اليوم سنة ست كان في غزوة في عمرة الحديبية، أحرم بالعمرة وتوجه إلى مكة وأقام بالحديبية يرجع أنهم يأذنون لو فلم يأذنوا، وتحلل ورجع من الحديبية إلى المدينة. ويمكن أنه ما وصل إلى المدينة إلا قرب العيد، فذاته أن يصوم تلك السنة سنة ست. السنة التي بدأ سنة سبع أحرم بالعمرة عمرة القضاء وتوجه ذي القعدة وكملها في آخر ذي القعدة، أقام بمكة ثلاثة ثم رجع إلى المدينة، وصادفت العشر وهو الطريق أيضا. ويمكن أنه ما وصل إلى المدينة إلا في آخر العشر. السنة التي بعدها سنة ثمان هي سنة الفتح، خرج في رمضان وتوجه إلى مكة ودخلها في رمضان وفتحت مكة، ثم جاء في يوم العيد وهو في مكة عيد الفطر، ثم أقام بمكة أيضا بعد الفتح نحو قريبا من ثمانية أيام أو عشرة، ثم غزا حنين وحصلت الوقعة، ثم بعد ذلك توجه إلى الطائف وحاصرها أربعين يوما، ثم رجع إلى الجعرانة واشتغل بتقسيم غنائم حنين. وفي هذه المدة لم يتمكن من الحج ولم يتمكن أيضا من صيام العشر، مضت عليه وهو في هذه الأعمال. في سنة 9 لا شك أنه أقام بالمدينة، ويمكن أنه صامه وإن لم يشهر ذلك. في 10 توجه إلى مكة لعمرة لحجة الوداع، فيمكن أن الذين نفوا أن أرادوا بذلك الأغلب. جاء حديثا عن حفصة إحدى أمهات المؤمنين، قالت 4 لم يكن عندهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام عاشوراء والعشر وثلاثة أيام من كل شهر، والركعتين قبل الغداة يعني سنة الفجر. يقول: وآكدها يوم عرفة اليوم 9، وهو يكفر 2. هكذا في حديث أبي قتادة: اصوم يوم عرفة احتسب على الله أن يكفر 2 والسنة الآتية. فهو دليل على فضله. وبعده بالفضل اليوم 8 يوم التروية، فإنه أقرب إلى يوم عرفة. ثم بقية الأيام أيام 9، يوم العيد اليوم 10، ولكن لا يجوز صومه. هكذا. وكره إفراد رجب بالصوم. شهر رجب من الأشهر الحرم، ولكن أصبحت في الإسلام كسائر الأشهر، تجتنب بها المعاصي جميعا، ويجتنب بها قتال المسلمين في السنة كلها، ويجوز بها قتال الكفار. هكذا أصبحت الأشهر كلها على حد سواء، ولا ميزة لرجب ولا للأشهر الحرم، بل كلها يتعبدها مما يتيسر من العبادات. لكن في شهر رجب وضعت بدع، ووضعت أحاديث مكذوبة لا أصل لها، أحاديث من ما هو طويل مقدار 2 في فضائل رجب، ومنها ما هو عدد أسطر، وكلها ليس لها أصل. وقد جمعها الحافظ بن رجب وسماها في رسالته تبيين العجب بما ورد في شهر رجب، تكلم على كل حديث وبين العلة منه، وبين أنه ما صح منها حديث يعتمد، بل كلها مكتوبة، وبين المتهم بها أنه فلان، غالبا يقول الذي وضعه فلان، يعني يتعجب لما قرأ على الشيخ ابن باز رحمه الله، يتعجب من جرأة هذا الرجل على أنه كذب عدة أحاديث في هذه الفضائل ولما كان كذلك كره أن يفرد بالصيام. ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان يكثر من صيام شعبان ويقول إنه شهر كريم بين شهرين كريمين رجب ورمضان. ولعله أراد أن رجب من الأشهر الحرم وأن رمضان شهر أنزل فيه القرآن، ولكن لا يقتضي أن يخص رجب بعبادات، لقد ابتدع كثيرون بدعا في رجب لا أصل لها. فمن ذلك العمرة الرجبية، روي أن ابن عمر سئل كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال أربع إحداهن في رجب. فكان أحد الحاضرين بجوار عائشة فخاطبها من وراء الجدار: يا أمه ألا تسمعين ما يقول عبد الله بن عمر؟ إنه يقول اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع عمر إحداهن في رجب. فقالت: رحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو معه، وما اعتمر في رجب قط. ابن عمر يسمع كلامه ووافقه وصدقه، فدل على أنه يتوهم. وما ذكر أن بعض الصحابة كانوا اعتمروا في رجب، فلعل ذلك من باب المصادفة إلا أنه من باب التحري، ولعلهم أرادوا أن تكون العمرة في وسط السنة والحجة في نهاية السنة حتى يجمعوا بين سفرين، سفر الحجة سفر العمرة، كما ذكر ذلك ابن رجب في لطائف المعارف. كذلك أيضا في الجاهلية هناك ذبيحة يسمونها العتيرة، وهي ذبيحة في رجب. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا فرع ولا عتيرة. الفرع أنهم كانوا يذبحون أول ولد الناقة، أول ما تلد ولدا يذبحونه، والعتيرة ذبيحة رجب، فبطلت بهذا الحديث. مع أن هناك حديث ضعيف لأنه من جملة الأحاديث التي في فضائل الرجل المكذوبة أنه يجوز الرجل يعمل عتيرة في شهر رجب. والحاصل أن البدع كثيرة في رجب لا يغتر بها. ذكر أن عمر رضي الله عنه كان يكره الذين يصومون في رجب حتى يفطروا، فيكون هو شهر في عظم الجاهلية. يكره إفراد الجمعة والسبت بالصوم. كثرت الأحاديث في النهي عن إفراد يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبل أو يوما بعده. دخل صلى الله عليه وسلم مرة على جويرية إذا قالت إني صائمة يوم الجمعة، فقال أصمت أمس؟ قالت لا. قال أتريد أن تصومي غدا؟ قالت لا. قال أفطري. عزم عليها أنها تفطر، فدل ذلك على أنه لا يجوز تخصيص يوم الجمعة، ولعل السبب أنه يوم عيد الأسبوع، وأنه يؤمر فيه بأن يفطر حتى يتقوى على العبادة. أما إذا صامه تبعا فلا بأس. كذلك صوم يوم السبت، جاء في حديث لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، هكذا حسنه الترمذي. ولكن اختار شيخ الإسلام أنه لا مانع من صيامه، وقال إن الحديث شاذ أو منسوخ، وتكلم على ذلك في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم، وذكر أمثلة. المثال الأول لمن يصوم يوما ويفطر يوما، إذا أفطر يوم الخميس صام يوم السبت، أفطر يوم الأحد صام يوم الاثنين، فهذا مأمور به، وهو صوم داود كما تقدم. المثال الثاني إذا صامه مع أيام البيض، فإنها قد تصادف أن فيها يوم السبت فيصوم على أنه من البيض لا على أنه يوم السبت. المثال الثالث إذا صام تسعة ذي الحجة وكان فيها يوم سبت أو يومان، إذا كان أولها سبت التاسع سبت، لن يكره ذلك، لأنه ورد الترغيب في العمل الصالح في هذه الأيام، فلا يكون مبتدئا ولا آتيا لما نهي عنه. وهكذا لو صادف يوم عرفة أنه يوم سبت. المثال الرابع إذا كان يصوم يوم عاشوراء أو اليوم الذي قبله أو اليوم الذي بعده، وصادف أنه يوم سبت صامه ولو كان يوم سبت ولو كان تطوعا، لأنه تابع صيامه لسبب. المثال الخامس إذا كان يصوم ستة من شوال وصادف أن فيها يوم سبت، ابتدأ من اليوم الثاني بعد يوم العيد على أنه يتبعها لتكون سردا، فعند ذلك وافق أن فيها يوم سبت صامه ولا حرج عليه. فهكذا ذكر هذه الأمثال. ثم قوله إلا فيما افترض عليكم، أخذ بظاهره بعض المشايخ ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله، وأخذ بأنه لا يصام إلا في رمضان أو في كفارة واجبة فرضية. والجواب أن قوله فيما افترض عليكم أي شرع لكم، أي فيما شرع لكم صيامه، وإن لم يصل إلى أنه فرض، فإننا إذا شرع لنا ست من شوال كأننا كنا معمورين بها، أو تسعة ذي الحجة فيها أجر، أو صوم يوم أفطر يوم فيه أيضا أجر، أو يوم عاشوراء إذا صادف أنه يوم سابت فيه أجر، أو يوم عرفة فيه أجر ولو كان يوم سابت. وليس لنا أن نفوت الفضل، فضل يوم عرفة، فضل يوم عاشوراء، فضل أيام التسع لأجل أنه سبت، فيصام على أنه مأمور به على تحري يوم السبت. يوم السبت هو سبت اليهود الذي قال الله أخذنا ميثاقكم لا تعدوا في السبت، يعني لا تتعدوا، فهم في يوم السبت لا يصيدون الصيد ولا يتعاطون شيئا من التجارة ونحوها، وابتلاهم الله بأن الصيد يخرج ذلك اليوم السمك تخرج خراطيمها يوم السبت، فلما كثر ذلك اشتاقت أنفسهم لصيده فوضعوا حبائل يوم السبت، فأمسكته تلك الحبائل وأخذوه يوم الأحد وأكلوه، وهو معنى قوله تعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. لما كثرت عندهم عملوا هذه الحيلة، فنهاهم علماؤهم، انقسموا إلى ثلاثة أقسام: قسم صادوا، وقسم نهاوهم، وقسم سكتوا وقالوا لم تعظونكم إن لهم عليكم ومعذبهم عذابا شديدا، قالوا ما ذرت إلى ربكم لعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن الفساد في الأرض. ثم قال فلما أتوا أمنوا عنه قلنا لهم كونوا قرادة خاسئين. فهكذا يوم السبت عند اليهود له حرمته، أما في هذا عندنا فإنه كسائر الأيام، ولكن لا يتحرى بالصوم فخافة أن يكون التحدي تعظيم له كما تعظمه اليهود. وكره صوم يوم الشك تطوعا، اليوم الثلاثون من شعبان إذا لم يرى الهلال وكانت صحوا فإنه يوم شك فلا يصام. جاء في حديث عن عمار من ياسر من صام اليوم الذي يشك فيه فقد أصاب القاسم. يتقدم أنه إذا كان هناك غيم فإن المذهب يصام، ظاهر مذهب أحمد من باب الاحتياط، ولكن القول الثاني أنه لا يصام يوم الثلاثين من شعبان إذا لم يكن هناك غيم ولا قتر. هذه أيام المكروهة. المحرم صوم أيام يومي العيدين وصوم أيام التشريق. أجمع العلماء على أنه يحرم صوم يوم العيدين، يوم الفطر ويوم الأضحى. اليوم الذي تفطرون فيه من صيامكم واليوم الذي تأكلون فيه من نسككم، يعني من أضحيكم، ولأنه أيام فرح ونهاية لعمل صالح. يوم الفطر نهاية لعمل صالح وصوم رمضان، يوم النحر نهاية لعمل صالحة وأيام الحج أعمال الحجاج، فلا تصوم هذا اليوم باتفاق العلماء. أيام التشريق اليوم 11 من ذي الحجة، والثاني عشر والثالث عشر، كانوا يقددون اللحم وشائج شرائه ثم يشركونه بالشمس حتى يجف ويكون قديدا، ثم يأكلونه بالطريق أو يأتون به إلى أهلهم، فسميت أيام التشريق لتشريق اللحوم. في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أمر منادي أن ينادي في أيام التشريق لا تصوم هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، وليس خاصا بأهل الموسم الحجاج بل جميع الأمة الإسلامية يفطرون هذه الأيام، ولأنها أيام ذبح الأضاحي في كل البلاد تذبح في هذه الأيام، من لم يتيسر له أن يذبحها في يوم العيد تمكن من ذبحها بعد الثلاثة التي بعدها، وكذلك ذبح الهدي الذي يهديه الحجاج سواء هدي التطوع أو هدي التمتع يذبحونه في هذه الأيام، فهي كلها أيام ذبح. يستثنى الحاج الذي لم يجد هديا وألزم أن يصوم ثلاثة أيام لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، فإذا لم يتمكن من صوم الثلاثة قبل يوم العيد صامها بعده الثلاثة التي بعده 11، 12، 13. الأفضل أن يصومها قبل يوم العيد، أن يصوم 7، 8، 9. ورخص صيام يوم عرفة بعرفة لهذا العذر، لصيام أيام ثلاثة عن الهدي، وإلا فإن الحجاج ينهون أن يصوم يوم عرفة لأنهم يوم ضيافتهم يعتبرون حجاج ويعتبرون ضيوف الرحمن، ولا يليق بالكريم أن يجوع ضيوفه، هكذا عللوا. فإذا كان الإنسان قد أحرم متمتعا أو قارنا ولم يجد الهدي صح صام ثلاثة أيام من الحج إن تيسر أن تكون قبل يوم العيد وإن لم يتيسر صامها بعد العيد في مكة وسبعة إذا رجع. هكذا من دخل في تطوع لم يجب عليه إتمامه. فالتطوع صوم التطوع يعني أصبح صائما كيوم الاثنين أو يوم الخميس أو يوم من أيام البيض، فهل يلزمه إذا بدأ فيه أو لا يلزمه؟ ورد حديث أو أثر المتطوع أمير نفسه، يعني أن له أن يتم تطوعه أو يقطعه كالصيام والصدقة ونحوها إلا الحج، فإن من أحرم به تطوعا وجب عليه إتمامه. وكذا العمرة لقول الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، فمن أحرم بحج وجب عليه إتمامه إلا إذا أحصر، ومن أحرم بعمرة وجب إتمامه إلا إذا أحصر، كما يأتينا إن شاء الله. بالنسبة إلى الصدقة لا يلزمه إذا عزم على أن يتصدق هذا اليوم بعشرة أو بمئة، فإنه لا يلزمه، لكن لو وضعها في يد الفقير فليس له أن يستردها لأنها بذلك خرجت من ملكيته. وأما ما دامت عنده فإنه لا يلزمه، لا يلزمه إخراجها. وهكذا الصيام مع وجود خلاف فيه، ورد فيه حديثان، حديث عن عائشة قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا إنه قد أهدي لنا حائش، فقال أرينيه، فلقد أصبحت صائما فأكل. الحيث هو أخلاط من الطعام، تمر وأكل وسمن يخلط بعضه ببعض، أصبح صائما. ولا شك أيضا أنه غالبا صام بدون سحور، ولما رأى هذا الطعام عرف أنهم سيأكلونه قبل الليل فأراد أن يتناول من حظه، ولم يذكر أنه التزم بقضائه. هذا دليل من يقول أنه يجوز قطعه. هكذا هذا الحديث أنه قالت يا رسول الله أهدي لنا هدية أو جاءنا رزق أخبأت لك شيئا، فقال أتيه بأكل، ثم قال لقد كنت أصبحت صائما. وفيه قصة أخرى أن حفصة وعائشة كانتا صائمتين مرة، وفي أول النهار أهدي لهم طعام، ولما أهدي اشتاقت الأنفس إليه أفطرتا وأكلتا منه. وذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، إذا قال ما عليكما اقضيا يوما مكانه. هل الأمر للوجوب اقضيا أو للاستحباب؟ الظاهر أنه للاستحباب، وذلك لأن المتطوع كما قالوا أمير نفسه، صوم التطوع تبرأت كل واحدة منهما أن تصوم ذلك اليوم. ولما جاء ذلك الطعام وتلك الهدية كانوا في زمن جوع، وكانت الأطعمة لها قلة، فإذا أهدي شيء قليل فالأصل أنه قد يأكل المفطرون، ولعل هذا هو السر في تناول العشاء قبل صلاة المغرب، يقولي إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فأبدأ بالعشاء لأن في الأطعمة كلها. فكذلك ها هنا فيكون قول أقضي يوم مكانه من باب الاستحباب للمحافظة على الأعمال، ولأن الإنسان إذا عمل عملا استحب له أن يداوم عليه. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا لزمه، وثبت أنه قال أحب الأعمال إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل. إذا هكذا هذا الصيام الذي هو صوم تطوع. أما إذا دخل في فرض فإنه يجب عليه إتمامه. الفرض مثل الكفارات، الكفارات يجب لها المتابعة، كفارة القتل، كفارة الظهار، كفارة الأطعمة رمضان، كفارة اليمين يجب لها المتابعة، شهرين متتابعين أو ثلاثة أيام متتابعات على المذهب. هذه كفارة اليمين فيجب عليه أن يتابع ولا يفطر ولو عرض له ما عرض. اختلف في القضاء، إذا كان عليه أيام من رمضان وعقد الصيام لقضاء ما فاته يوم أو أيام ثم عرض له عارض، فهل يفطر أو يجب عليه إتمام ذلك اليوم؟ في ذلك خلاف، لا شك أنه قد ينزل به ضيف ويشك عليه أن يقدم الطعام وهو صائم، فالضيف يأنس إذا أكل معه صاحب الطعام. ففي هذه الحال لعله أن يجوز له الإفطار، وذلك لأن وقت القضاء واسع، وقد تقدم أنه يبادر به أن الأولى أن يصومه فورا يقضي أيامه فورا، ولكن إذا نزل به ضيف استحيا أن لا يأكل معه. إن كان نفلا فالنفل أمره واسع يفطر ويأكل مع ضيفه، أما إذا كان فرضا كقضاء فالأولى له أن يتم صومه ويعتذر عن الضيف أن علي أيام هذا منه، كما يعتذر إذا كان عليه كفارة. هكذا هو الأولى، لكن قد يستحي من ضيفه الذي هو عزيز عليه. ففي هذه الحال لو أفطر معلوم أنه سوف يكفي بدله فلا حرج عليه. كذلك قد يقلبه نفلا، يكون كان عليه صوم مشروع قلبه نفلا، واذا قلبه اجاز له الحال هذا ان يفطره، لان المتنفل متطوع والمتطوع امير نفسه. قد يقال كيف يكلبه نفلا وعليه فرض؟ قد تقدم لنا انه لا يصح ان يتطوع من عليه قضاء من رمضان اذا كان عليه مثلا 10 أيام قضاء من رمضان، فهل يصوم 6 من شوال قبل أن يقضي؟ لا يصوم. وهل يصوم مثلا بأيام العشر قبل قضاء ما عليه نفلا؟ لا يقضي، لا يصوم. لا بد أن يبدأ بالفرض الذي هو دائما في ذمته. فكيف مع ذلك يقولون أنه يقلبه نفلا؟ يمكن أن يكون هذا فيما إذا كان الوقت واسعا، وقت القضاء، لأن أيام القضاء مثلا 11 شهرا، يستثنى من أيام العيدين التشريق، فيكون القضاء أيامه واسعة. وهذا معنى من يقول انها على التراخي، فيقولون اذا عرض له اهل وصائم قضاء مما يجب عليه اتمامه اتقلبه نفلا، واذا قلبه نفلا افطر فيه لهذا العارض. كذلك إذا كان عليه كفارة يمين صيام 3 أيام إلى المجد الإطعام، ابتدأ بصيامها مثلا في يوم السبت، عرض له عارض أكلب هذا اليوم نفلا، فإذا كلبه نفلا قال أريد أن أؤخر الكفارة إلى الأسبوع الآتي أو إلى آخر هذا الأسبوع، قلب يوم السبت الذي أصبح صائما فيه نفلا، وإذا قلبه فإن له أن يفطره. هذه من صور قلبه نفلا. ولعلنا أن نقف هنا غدا إن شاء الله أن نقرأ في الاعتكاف ثم نواصل في الحج.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف يصح لمن نوى صيامه قضاء أن يقلبه نفلا فيكون بذلك قد صام نفلا قبل أن يقضي. وقد قلتم لا يجوز تقديم الست من شوال قبل القضاء.
هذا هو الصحيح، لكن يكاد يكون هناك من أجاز التطوع قبل قضاء الدين، ويمكن أن يكون قلبه نفلا كما صورنا، أن يكون الصوم كفارة يعني يبدأ فيه ثم يقلبه نفلا فيفطره ثم يصوم كفارة بعده.
أحسن الله إليكم. ما رأيكم في من يقول بعدم مشروعية صيام عرفة ويضاعف الأحاديث في ذلك؟
ليس كذلك، الأحاديث صحيحة. حديث أبي قتادة أنه يكفر سنتين أبي صحيح مسلم، كذلك أيضا أحاديث ما من أيام يؤم الصيام في صحيح البخاري، كذلك فضل أيام العشر أقسم الله بها بقوله ليال عشر وبقوله يذكر اسم الله بأيام معلومات، هذه الفضائل يدخل فيها الصيام، ومن ذلك صيام يوم عرفة.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا عزم المسافر أن يقيم 4 أيام فإنه لا يترخص برخصة السفر، فما الدليل على تحديد 4 أيام؟
الفقهاء استدلوا بإقامة النبي صلى الله عليه وسلم في الأبطة 4 أيام، أقام الرابع والخامس والسادس والسابع من ذي الحجة، وفي اليوم الثامن توجهوا إلى منى، ولما رجعوا إلى منى أقام فيها 10، 11، 12، 13 ثم توجهوا إلى الأبطح، وكان هذه الأيام فقد أزم بها على الإقامة. وأما إقامته في غزوة الفتح 16 يوما فلم يكن عازما على الإقامة، بل يتأهب إلى الغزو، غدا نرحل بعد غد. فهكذا أخذ هذا الدليل 4 أيام من هذا الحديث. وقد عرفنا أن بعض العلماء يتوسعوا في ذلك وقالوا ما لم يعزم على الإقامة على أن يكون من أهل البلد. ويترجح أيضا أن هذا الحكم يختص بمن لم ينزل في البلد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان نازلا في مكة، بل كان في الأبطح أو في المشاعر. أما الذين ينزلون في داخل البلد يستأجرون فندقا أو شققا أو أدوارا يتمتعون بما يتمتع به المقيم، عندهم الفرش واللحوف والسرر والمكيفات والأنوار والمراحيض والمياه والبرادات ونحوها، لا فرق بينهم وبين المقيم. فعلى هذا لا يقصرون ولا يجمعون، لأنه لا يقال لهم أنهم على سفر. أما إذا نزلوا خارج البلد بنوا لهم قبة أو خائمة صغيرة أو نزلوا تحت شجرة أو في غار أو في سيارتهم يبيتون عندها، ينامون عندها، يأكلون عندها، ينصبون لهم كدرا يطبخون فيه، فمثل هؤلاء مسافرون ولو طالت المدة.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: لدينا جيران لا يشهدون الصلاة، وعندما ننصحهم يتعذرون بأعذار واهية، فهل يجوز دفع الزكاة لهم علما بأنهم فقراء؟
لا يجوز، ولا يجوز سكوت عليهم. إذا كان المسجد قريبا وتلك الأعذار واهية، في هذه الحال يرفع بأمرهم إلى الهيئات رجاء أنهم يعاقبون بما يردعهم ويردع أمثالهم.
أحسن الله إليكم. هل يلزم قلب القضاء نفلا لأجل الفطر، أم يفطر بدون قلب القضاء نفلا؟
كثر الخطأ معلوم أن فيه كفارة، صيام شهرين إذا لم يجد الرقبة، وإذا كان كذلك فإن الشهرين متتابعين كما ذكر الله. ولا يجوز أن يفطر في هذه الأيام، في هذين الشهرين، بل يواصل إلا إذا كان هناك عذر شديد، كمرض شديد أو سفر ضروري لا يقدر معه على مواصلة الصيام.
أحسن الله إليكم. هل يحق للزوج وطء زوجته قبل أن ينهي كفارة جماعه في نهار رمضان؟
نعم، يعني إذا كان يصوم شهرين متتابعين كفارة الوطء في نهار رمضان لا يلزم أن يترك زوجته، إنما الذي لا يمسها هو الظهار لقوله من قبل أن يتماسى.
أحسن الله إليكم. ما حكم أخذ شعر اللحية الذي يكون على الخدين؟
الذي على اللحيين لا يجوز، اللحيان منبت الأسنان السفلى، وأما الذي على الوجنتين أو ما قرب منه فلا يسمى من اللحية. اللحية تسمى لما نبت على الخدين، والمراد ما نبت على اللحيين.
أحسن الله إليكم. لو تبين للحاج في يوم العيد أنه لا يستطيع الهدي لأي سبب كان وكان متعجلا، فهل يصوم يومين في الحج وثمانية إذا رجع؟
يصح ذلك، إذا متعجل صام الحادي عشر والثاني عشر، ثم يتعجل بالثاني عشر ووصل في اليوم الثالث عشر وبادر بالصيام، ولكن في هذه الحال يبدأ من الرابع عشر.
أحسن الله إليكم. ما صحة حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن شهر شعبان: شهر يرفع فيه الأعمال يا رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم؟
الحديث ما ثبت بهذا، إنما ثبت أنه كان يقول الناس يغفلون عن هذا الشهر، يعني شعبان، فكان يكثر الصيام فيه.
أحسن الله إليكم. هل من السنة صيام يوم أو يومين من الأيام البيض، أم لا بد من صيامها كلها؟
إذا ما تيسر له إلا يومان، فصام السادس عشر، يعني صام الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر، أو صام الخامس عشر وما بعده، لا بس صوم ما تيسر له.
أحسن الله إليكم. هل تضاعف الحسنات والسيئات في الأشهر الحرم؟
ما ذكر لها مضاعفة، لكن قد يقال إن الصيام فيها له أجر.
أحسن الله إليكم. هل تأثم المرأة بإحضارها أبنائها معها إلى الدرس، علما بأن هؤلاء الصغار يعبثون في المسجد ويزعجون الحضور؟
نعم، إذا كانوا يعبثون ويشوشون وقد ينجسون المسجد بفضلاتهم فلا يجوز لها إدخالهم.
أحسن الله إليكم. هذا يسأل: هل غدا هناك درس لكم أم لا؟ الخميس في درس أو لا؟
فيه درس إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. الله تعالى.